ثم صور الله تعالى هذا القرب، قال: فكان قاب قوسين، قدر قوسين أو أدنى. إذن هذا يا أخوان قرب شديد من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان قدر قوسين. والقوس تعرفونه من آلات ماذا؟ الحرب، آلة حربية قديمة القوس. بماذا يرمى؟ أو يرمى به ماذا؟ السهم. إذا عندنا قوس وعندنا سهم، وبعض الطلاب يخلط فيظن القوس هو السهم، فيقول لا، القوس هو المتقوس المنحني، عصا يعد عدادا خاصا ثم يثنى يقوس ثم يجعل قوسا يرمى به السهم. الذي يعنينا هنا ما معنى قاب قوسين؟ كيف يكون مقدار قوسين؟ من أين نحسب طول القوس؟ لأن القوس عندنا فيه شيء ثالث الذي يسمى الوتر، شيء من الجلد يعني يسحب عليه حتى يرمى به السهم. فكيف نحسب هذا القوس؟ نقول أهل التفسير خاضوا في هذا خوضا كثيرا، ولكن المسألة يبدو أنها أقرب من هذا الخوض بكثير. فالقوس يا أخوان له طرفان، أعلى وأسفل، أليس كذلك؟ إذن هذا هو طول القوس، منتهى أعلاه إلى أسفله، هذا هو القوس، هذا هو قدر القوس، وهو يساوي تقريبا كم يساوي؟ ذراعا، بما يقارب نصف المتر. فرأسه المنحني من أعلى ورأسه المنحني من أسفل، هذا هو المعني والله أعلم قدر قوسين. ولكن آية تقول قوسين، إذن قوسين أحدهما إلى الآخر، يضم أحدهما إلى الآخر حتى يبلغ المسافة المقصودة. إذن كم طول المسافة؟ ذراعين، طولها ذراعان يعني مترا. هذا قرب كثير، قرب كثير، يعني أقرب من أحدكم الآن إلي، أقرب بكثير. هذا هو القرب الذي جعله الله تعالى بين جبريل ونبي عليه الصلاة والسلام. ثم حقق الله تعالى هذا القرب وأكده، فقال: أو أدنى. أو أدنى، وأو هنا يا إخوان ليست للشك، ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولكنها للتحقيق، أو للتحقيق. إذن كان قدر قوسين أو أدنى، يعني أن الأمر محقق، كما نقول في لغتنا الدارجة، كما نقول في لغتنا: إما أن يكون كذا، يعني إما كان كذا فهو أقل. هل يمكن يزيد؟ ما يزيد، إما كذا أو أقل، فلا يمكن أن يزيد ولو يسيرا. إذن هذا هو قرب جبريل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين وأدنى. قال المؤلف: حتى أفاق وسكن روعه. أفاق، هل ذكر غشيا قبل ذلك؟ نعم، فقال: فخرم غشيا عليه، وهذا بناء على بعض الآثار في المسألة. المهم أنه قرب منه. قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى إلى عبده ما أوحى. المؤلف يقول أوحى، ماذا قال؟ قال تعالى. إذن ما هو فاعل أوحى؟ الله عز وجل، يعني فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى، قال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي مشى عليه المؤلف، أن الموحي هو الله عز وجل، والموحى إليه هو جبريل إلى عبده جبريل. قال ما أوحى، يعني ما أوحى إلى محمد. فخرجت الآية على تقرير المؤلف أن الموحي الله عز وجل، والعبد هو جبريل إلى عبده. ولكن يحسن أن تعرف القول الثاني، وأن قوله أوحى من؟ جبريل، أوحى جبريل، والسياق مع جبريل. وهل جبريل يوحي؟ نعم، يوحي بأمر الله. إلى عبده يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى أوحى جبريل إلى عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن تكون إلى عبده يعني إلى عبد جبريل، هذا معنى غير وارد ولا نرده لأنه غير وارد. لكن الذي يعنينا أن قوله فأوحى فيه احتمالان: أوحى جبريل كما قلنا، أو أوحى الله تعالى كما بين المؤلف، والمعنيان الصحيحان، المعنيان الصحيحان كما صححهما ابن كثير رحمه الله. ولكن أيهما أقرب؟ أيهما أقرب؟ الثاني، فأوحى جبريل. إذن ارجع إلى ورقة القواعد التي بدأنا فيها واكتب القاعدة الثالثة، اكتب القاعدة الثالثة، وهو أنه يرجح، يرجح من الأقوال في التفسير، يرجح من الأقوال في التفسير ما دل عليه السياق، ما دل عليه السياق. والسياق كما تلاحظ يؤيد أنه جبريل. قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال المؤلف ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه، لم يذكر الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده سورة كذا أو آيات كذا. وهذا الإبهام كما قال المؤلف للتفخيم، فيبقى الذهن يتطلع ما هذا الموحى، أوحى إلى عبده ماذا، شيء مفخم، فالإبهام من طرق التفخيم. وهذا الذي قاله المؤلف وهو أن الإبهام يفيد التفخيم له نظائر، له نظائر في القرآن. سوف يأتينا في آخر السورة قوله تعالى فغشاها ما غشى، هذا إبهام. وفي سورة أخرى فغشيهم من اليم ما غشيهم. إذن هذا أسلوب قرآني، وهو أن الإبهام يأتي للتفخيم، لتفخيم الشيء. وهذا أحسن مما اشتغل به بعضها للتفسير، فصاروا يعينون أشياء أوحاها الله تعالى إلى نبيه بلا دليل. فلنعرض عن هذا ولنقف مع طريقة المؤلف. قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد، فنفى الله تعالى عن فؤاد نبيه أن يكون كذب. وأفاد المؤلف فقال بالتخفيف والتشديد، معناها أنكر. أما قول بالتخفيف والتشديد فهو يشير إلى قراءتين: قراءة بالتخفيف ما كذب، وبالتشديد ما كذب. وقال المؤلف إن المعنى أنكر، يعني بالتخفيف والتشديد معناهما أنكر. فنفى الله تعالى أن يكون فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام كذب، يعني أنكر ما رأى، فقلبه وفؤاده لما رآه ببصره مصدق ومعتقد صحته. وقد تقول ما معنى هذا الكلام؟ نقول معنى الكلام واضح: أحيانا ترى بعينك ما تشك به في قلبك، أحيانا ترى بعينك ما تشك به في قلبك. أتعرفون السراب؟ ها، تراه بعينك وتعتقده في قلبك؟ أبدا، ما تعتقده في قلبك، تدرك في قلبك أن السراب كالماء وليس بماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وأشياء كثيرة من هذا الباب، أنك ترى بعينك ما تكذبه في قلبك. ويحسن ذكره في هذا ما حصل لنبي الله عيسى ابن مريم، لما رأى رجلا يسرق، رأى رجلا يسرق فأنكر عليه أن يسرق، فماذا قال هذا السارق؟ قال والله ما سرقت، والله ما سرقت. ماذا قال عيسى؟ آمنت بالله وكذبت بصري، كذب بصره تعظيما لله. أين تعظيم الله؟ لما قال السارق والله ما سرقت، فعظم اليمين بالله عز وجل واتهم بصره. هذا قريب مما نحن فيه وليس مطابقا له. الذي يعنينا يا أخوان أن فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وافق ما رأى بصره. قال المؤلف: ما رأى ببصره من سورة جبريل. قال الله تعالى: أفتمارونه؟ قال: تجادلونه. والخطاب لمن؟ لكفار قريش بالدرجة الأولى. أتجادلون وتغلبونه على ما يرى؟ قال: خطاب المشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فإذا أنكرتم رؤيته فعندنا رؤية أخرى، فالموضوع ليس ببدع من الأحداث. ولقد رآه، رأى جبريل نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. بين المؤلف فقال: لما أسري به في السماوات وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم، عندها جنة المأوى. هذه أوصاف هذه السدرة، أنها عظيمة وأنها عن يمين العرش ولا يتجاوزها أحد، والله أعلم ببعض هذه الأوصاف. إنما تفسيرها بشجرة النبق صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح، لأن الشجرة من الأمور المدركة ولها نظائر في أشجار الدنيا. قال: عندها جنة المأوى. قال: تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال المؤلف: حين يغشى السدرة التي سبق ذكرها ما يغشى. طيب، قال: من طير وغيره، وإذ معمور رآه. هذه بعض أوصاف هذه الشجرة، أنها يغشاها شيء عظيم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وأضف هذه الآية إلى ما قلناه قبل قليل أن فيها إبهاما للتفخيم، فيغشى هذه السدرة أشياء الله أعلم بها، وهذه الأشياء التي تغشى السدرة أشياء عظيمة تعطيها جمالا وتعطيها أيضا مهابة، لأن الشيء العظيم إذا حاط به شيء عظيم وجميل فيعطيه مهابة إلى مهابته، وإن كانت ليست من المكلفين لكن مع ذلك هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ومع كل هذا، ومع هذه الأشياء العظيمة، قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ما زاغ البصر وما طغى. إذن على خلاف المتوقع في حال الإنسان حينما يرى أشياء مهولة، المتوقع أن يزيغ بصره يعني يميل، أو أن يطغى بمعنى يتجاوز. كيف المعنيان؟ كيف ما مال وما طغى؟ نقول: نعم، أحيانا البصر يميل يعني ينحرف عن الشيء الذي يراه، وأحيانا يتجاوز. فهذا النور الذي أمامكم الآن أو أمام بعضكم ربما يميل بصرك عنه. كيف يميل؟ ينحرف، لا تريد أن ترى، تنحرف. وأحيانا يطغى يعني يتجاوز، يتطلع، يحلق في الإنسان وينظر وكيف جاء النور فوق تحت، هذا طغيان. أيهما أقبح في، نقول في التطفل، أيهما أقبح؟ ها؟ الطغيان. بل إن الذي يميل لم يتطفل، هذا صرف بصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الأمران، ما مال بصره ثابت لأنه في مهمة عظمى جاء من أجلها، وما طغى ما تجاوز لأن هذا شيء لم يؤمر بمتابعته. والإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه فإن هذا ليس من حسن إسلامه كما روي في الحديث. قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: أي العظام، أي بعضها. فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. ليت المؤلف اقتصر على قوله رأى من آيات ربي الكبرى أشياء عظيمة، عجائب ملكوت، ولم يشتغل بشيء من التحديد، فإنه حدد فقال رفرفا أخضر. ما هو الرفرف الأخضر؟ نحن نعرف الرفرف الذي يرفرف. ما معنى يرفرف؟ يعني يخفق، يضطرب، يتحرك. فهذا الرفرف الأخضر قد قيل إنه شيء من الستائر والبسط العظيمة التي ترفرف في ذلك المكان، ولكن نحتاج إلى دليل ينص على هذا الشيء، ولهذا قلت قبل قليل الإعراض عن هذا أحسن. وأما كونه رأى جبريل فقد علم هذا في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. المهم يا أخوان أن الآية تحكي موقف النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحكي بعض موقفه في تلك الليلة المباركة، ليلة أسري به. والواقع أن هذا الذي حصل هو ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، أو هما في ليلة واحدة، هما في ليلة واحدة، ولكن جرت العادة أن يقال هذا رآه في ليلة الإسراء أو لما أسري به، ويعنون أنه أسري به وعرج، لأن هذه الأشياء إنما حصلت فوق في السماوات. إذن لعلنا أدركنا الآيات إجمالا، وما قلناه قليل في حقها، لكن لعلنا نكمل ولن نكمل فيما نختم به من الفوائد. فنقول يستفاد من هذه الآيات أمور كثيرة. يستفاد من هذه الآيات ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. والثناء من أين بدأ؟ من قوله ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخره، وتجاوزنا قوله والنجم إذا هوى، وهي معلومة إن شاء الله. ويستفاد من هذه الآيات أيضا اختيار الأوصاف التي تكون أقرب للقبول، اختيار الأوصاف التي تكون أقرب للقبول. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قول صاحبكم، فلما اختار الله تعالى هذا الوصف فإن هذا أقرب للقبول. ولذلك من أساليب التربية الحديثة، وهي موجودة في شريعتنا ليست بحديثة، هي أن تتقصد صاحبك بأحب الأوصاف إليه وتناديه باسمه الذي يختاره، فهذا أسلوب تربوي صحيح، لكن له ما يدعمه في شريعتنا مما هو واضح أو إشارة. وفي قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذان طرفان، فيستفاد من هذا بيان طرفي مجانبة الصواب، بيان طرفي مجانبة الصواب. فكيف يجانب الإنسان الصواب؟ إما بالضلال وإما بالغي، أو قل بالغواية. طيب إذا عرفنا طرفي مجانبة الصواب، ماذا يترتب على هذا؟ تجنبهما. كيف يتجنب الضلال؟ بالعلم. والغواية ها؟ يعمل، أو كلمة ثانية ها؟ هو الآن عرف الشيء أن يعمل بما علم، ماشي. لكن لو قلنا الغاوي الآن ترك الشيء الذي يعرفه، لماذا؟ لهوى، لمصلحة. إذن نقول العدل، اعدل في الشيء الذي عرفته، اعدل. إذن نصوغ الفائدة فنقول بيان طرفي مجانبة الصواب بالضلال والغواية. فالضلال يترك بالعلم أو يطرد بالعلم، والغواية تطرد بالعدل. وإنما ذكرت العلم والعدل دون بعض تعابيركم حتى أربطها بقوله تعالى في وصف الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم يطرد بالعدل والجهل يطرد بالعلم. ولكن أقول لكم يا أخوان، هل يمكن أن يطرد الإنسان الضلال والغواية طردا تاما؟ هل يمكن؟ ها؟ نقول لا، لكنه يسعى في تخفيف هذا إلى حد كبير، حتى إنه من شدة تخفيفه يكاد يعدم من نفسه، لكنه لن يعدم، إنه كان ظلوما جهولا، لكنه بالعلم يتخلص من هذا حتى لا يكاد ترى عليه ضلالة، وبالعدل والإنصاف يتصف بهذا حتى لا تحفظ عنه غواية أو ظلم. وإلا فالإنسان يعني في جذب، في شد وجذب، وفي مد وجزر مع نفسه. إذا أرجو أن تكون هذه الفائدة مهمة، وأن يكون تطبيقها عليك في خاصة نفسك أيضا واضحا. وفي قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، أعطنا فائدة من هذا، إن هو إلا وحي يوحى، أن السنة وحي من الله عز وجل، لأن الله عمم إن هو إلا وحي يوحى. إذن نقول بيان أن السنة وحي من الله عز وجل، وهذا قد نص عليه الشافعي رحمه الله، نص عليه، ودليل في الآية واضح، ودليل في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، يستفاد من هذه الآيات أيضا عظم الوحي، عظم الوحي. من أين تأخذ هذه الفائدة؟ من عدة أمور، لكن نقول عظم الوحي حيث اختير له عظيم الملائكة، حيث اختير له عظيم الملائكة وهو جبريل. وفي الفائدة التي ذكرناها في الشرح، وهو الإشارة إلى تعدد قوى جبريل عليه السلام. وقلنا من قواه التي عرفنا ماذا؟ عظم الخلقة، وماذا؟ وقدرة على التشكل. طيب، وجبريل هنا أتى بصفة ماذا؟ أتى بصفة المعلم، أليس كذلك؟ طيب، دعونا نستطرد قليلا، ما دام أتى معلما ووصفه الله تعالى بأنه شديد القوى ذو مرة، فنقول يفهم منها والله أعلم أن على المعلم أن يعتني بما يبقي على خلقته وخلقه، على المعلم أن يعتني بما يبقي على خلقته وخلقه. ما معنى هذا الكلام؟ أن يعتني بما يبقي على خلقه واضحة، الخلق الشيء الذي لك دخل فيه، فيعتني المعلم بخلقه الظاهر من حيث جمال المنظر والعناية كما يقال بهندامه ودله، وقد كان هدي السلف كذلك، فقد ذكروا عن الإمام مالك وعن غيره أيضا، ذكروا أنه إذا أراد أن يخرج لإملاء الحديث أنه كان يغتسل ويسرح لحيته ويشد رأسه بعمامة وأشبه هذه الأمور، تعظيما للعلم الذي سوف يلقيه، وتعظيما للشرع الذي جلس لتبليغه. هذا ربما نأخذ من الآية تحت أي كلمة قلنا بما يبقي، ها؟ إن قلنا كلمتين، يبقي خلقته وخلقه، قلنا الخلق عرفنا، لكن بما يبقي خلقته، كيف يبقي خلقته؟ الخلق خلقك الله هكذا، أطول، قصير، جميل دون ذلك، فكيف بما يبقي على خلقته؟ نقول نعم يا أخوان، العلم يا أخوان يحتاج إلى قوة وإلى نشاط، فاستبق قوتك التي خلقك الله عليها، احفظ صحتك حتى تبلغ ما أراده الله عز وجل منك، ولا تتعبد لله عز وجل بالكسل وبالترهل وبعدم الحركة. لا تتعبد بهذا، بل إن الله يريدك نشيطا، والله سبحانه وتعالى يحب العبد القوي كما جاء في الحديث. إذن حينما يحرص الإنسان على أن يستبقي قوته التي خلقه الله تعالى عليها، هذا من الشرع ومن المطلوب، وهذا أدوم للعطاء أيضا. ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان أنه رؤي يصعد جبلا وينزل ويفعل هذا مرات، فروجع في هذا فقال إنما نستبقي قوتنا لأعدائنا، يعني ينشط بدنه لعدوه. طيب، لعل الفكرة اتضحت، وارتباطها بالآية يعني فيه شيء من الخفاء لكن مناسب إن شاء الله. في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أعطني فائدة تتعلق بالتلقي. فدنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، يقرب أي نعم نعم. نقول يؤخذ من هذا أن من أدب التعلم، من أدب التعلم القرب من المعلم، من أدب التعلم القرب من المعلم. ونعتذر لإخواننا في أخريات المسجد لم نقصدهم، لكن هكذا جاءت. من أدب التعلم القرب من المعلم، فعليه الذين يقعدون في آخر القاعة في الكلية أو في غيره ثم ينظر إليك بعين واحدة، هل هذا عنده أدب؟ هذا ليس مؤدبا هذا، وحري أن لا يستفيد من العلم لأنه بعيد ونظر إليك بالصفة التي ذكرت. ثم يزيد الطين بلة، إذا ندبته للقرب بدأ يساومك على القرب. كل هذا ليس من أدب المتعلم، وهو أيضا من أكبر الأسباب لحرمان بركة العلم، بل ولثقل العلم على نفسه فضلا عن الاستفادة من عدمها. طيب، حينما نذكر هذا الأدب لا بد أن نراعي فيه يعني العرف المناسب. فالقرب الشديد كالبعد الشديد، ينظر في هذا إلى مناسبات الحال وما أشبه ذلك، ويفرق أيضا بين من يتلقى وحده ومن يتلقى مع غيره، حتى لا يأتي بعضكم غدا هنا عند الكرسي. يفرق بين الحلقة الواسعة والحلقة الخاصة. لعلها اتضحت هذه. نعم، في شيء مستعجل؟ هل يستفاد من القرب؟ ها؟ ارفع صوت. زيادة التثبت، من أين تأخذ التثبت؟ ها؟ نعم، توضيح له. نعم.
ذكر بعض العلماء أن من فوائد الترجيح بين الرواة من كان أقرب لشيخ منه أبعد عنه.
صحيح.
يعني رجح رواية القريب عن البعد.
نعم، هذا يؤيد ما قلنا، لكن التثبت لم يتضح يا ريح. نعم. إيه نعم صحيح، يعني هذه فائدة على الفائدة. صحيح، من فوائد القرب التثبت وعدم الغفلة أيضا، والقرب من السؤال، أشياء كثيرة، فالقرب كله خير. طيب، يستفاد من هذه الآيات أيضا في قول فأوحى إلى عبده ما أوحى، يستفاد من هذا عظم ما أوحاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، عظم ما أوحاه الله تعالى على نبيه. طيب، وفي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، يستفاد من هذا فائدة مهمة، وهي أن أوثق العلم وأتمه ما انتهى إلى القلب، أن أوثق العلم وأتمه ما انتهى إلى القلب. وقد تقول هل ينتهي العلم إلى القلب؟ نقول نعم، فالعلم يسمع أو يرى ثم يصل إلى القلب ويستقر فيه. ولذلك الراسخون في العلم سموا براسخين لرسوخ علمهم، ورسوخ العلم لا يكون بالآذان ولا يكون إلا في القلب الذي جعله الله تعالى وعاء للعلم. إذن إذا كان هذا هو أوثق العلم ما انتهى إلى القلب، إذن نعقب عليها نقول فعليك بالرسوخ بالعلم، فعليك بالرسوخ بالعلم. وكيف الرسوخ بالعلم؟ طرقه كثيرة، إدامته، ترديده، السؤال عما أشكل عن العمل به، أشياء كثيرة. فمثل هذه الأمور تجعل العلم راسخا. إذن هذه أمور تيسرت من فوائد هذه الآيات. وثمة مبحث جليل يتعلق بالآيات، انتهى الوقت لا أذكره، ولكنني أحيلكم فيه حتى تنظروا. وقد جعله ابن كثير رحمه الله فائدة من قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آخر آية. ذكر ابن كثير أن هذه الآية استفيد منها فائدة عقدية مهمة كان قد وقع فيها خلاف من لدن الصحابة، انظرها في ابن كثير، ولتكن إن شاء الله تعالى بداية لكلامنا في الدرس القادم. وفقكم الله لما يحب ويرضى.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون.